اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تفسير وبيان كيفية حصول اليقين من التواتر. تقدم الكلام أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تفسير المنطق لتكون اليقين من التواتر، والمقام الثاني في تفسير المصنف. فرغنا من المقام الأول في تفسير المنطق، وتبين أن المنطق يعتقد أن تكون اليقين في القضية المتواترة إنما يكون على أساس اليقين الموضوعي الاستنباطي القائم على أساس قياس من الأقيسة، قياس من الأقيسة المنطقية المؤلف من يقينيات القياس المذكور في باب البرهان الذي يفيد اليقين. لا بد أن يكون مؤلف من اليقينيات، فلا تكفي مبادئ الأقيسة الأخرى المشهورات والمظنونات ونحو ذلك. لا بد أن تكون مقدمات القياس يقينية، وأول اليقينيات وأساس اليقينيات هي هاي الستة الضروريات الستة. المشهور قال أن الصغرى قضية محسوسة، الكبرى قضية أولية عقلية، فالنتيجة لابد أن تكون ضرورية، التواتر يكون ضروريا. وقلنا أن المراد من كون التواتر ضروريا بديهيا ليس المقصود أن نفس النتيجة ونفس التواتر قضية ضرورية، بل المقصود الكبرى قضية ضرورية، وإلا ضرورية لا تحتاج إلى قياس. هذا قياس، هذا نتيجة مستدلة، قضية مستدلة، فليست ضرورية إنما كبراءها قضية ضرورية. هذا فرغنا منها. الآن الكلام يقع في المقام الثاني، المقام الثاني في تفسير المصنف لكيفية تكون اليقين من القضية المتواترة. المصنف يرى أن اليقين الموضوعي بالقضية المتواترة ليس يقينا استنباطيا، إنما هو يقين استقرائي. القضية المتواترة، اليقين الذي يكون بالقضية المتواترة يقين استقرائي وليس يقينا استنباطيا، هو يقين استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمالات، على أساس حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية. بيان ذلك في القضية المتواترة، ونفس الكلام نقوله في القضية التجريبية. أولا في القضية التجريبية أو في القضية المتواترة، حينما يخبر المخبر بمضمون خبر، بمضمون قضية، مثلا بموت زيد، حينما يخبر المخبر الأول بموت زيد، هذا نفس الخبر هو في الحقيقة هذا قرينة احتمالية على صدق القضية. هذا إخبار المخبر، هذا الخبر الأول نقول عنه قرينة ودليل، لكن ليس قرينة وليس دليلا قطعيا يقينيا، إنما هو قرينة احتمالية على صدق القضية، صدق مضمون القضية، على صدق قضية مات زيد وأن زيد فعلا واقعا قد مات. كل خبر هو قرينة احتمالية على صدق القضية. وفي قبال ذلك، في قبال تلك القرينة وفي قبال هذا الاحتمال، هناك احتمال للكذب، هناك احتمال لكذب المخبر أو اشتباه المخبر على الأقل، هناك احتمال لمخالفة الواقع، إما لأجل الكذب أو لأجل الاشتباه أو لأجل مثلا عدم إدراك الواقع بالشكل الدقيق. هو مات عمرو يشبه زيد، هو إجا قال مات زيد، عدم إدراك من قبل المخبر مثلا للواقع. فكل خبر يمثل قرينة احتمالية على صدق الخبر، وفي قباله احتمال المخالفة قائم، احتمال الكذب مثلا. إذا جاء الخبر الثاني، الخبر الثاني أيضا بنفسه هو يمثل قرينة احتمالية على صدق الخبر، هذا الخبر الثاني يعزز ويقوي صدق القضية ويقوي احتمال مطابقة الخبر للواقع، وفي القبال يقلل من احتمال كذب القضية. هكذا بالنسبة إلى الثاني، فتتراكم القيم الاحتمالية فترتفع قيمة احتمال المطابقة للواقع، وفي قبال ذلك تتضاءل وتتضاءل وتتضاءل درجات احتمال الكذب، ويقل احتمال الكذب إلى أن يكون احتمال قليل قريب من الصفر لا يمكن للعقل البشري أن يحتفظ به. العقل البشري لا يحتفظ بهذا الاحتمال لضعالته لقلته، ويفقد هذا الاحتمال، وبالتالي يكون الاحتمال المقابل متيقنا. هاي طريقة حصول اليقين من التواتر. ومقصودنا من نقول أن العقل لا يحتفظ، المفروض هاي قضية واضحة لا بأس بالتنبيه، مقصودنا من نقول أن العقل البشري لا يحتفظ بهذا الاحتمال، مو مقصودنا ما نقوله في باب مثلا حجية الظواهر من أن العقلاء يلغون احتمال الخلاف، هو كأنما يحتفظ بما يقابل الظاهر، احتمال خلاف الظاهر ويحتفظ به لكن يلغي، هو يدرك هذا الاحتمال لكن يلغي هذا الاحتمال. في محل كلامنا ما نقول أن المراد من أن العقل البشري لا يحتفظ، العقل البشري مخلوق بطريقة لا يحتفظ بمثل هكذا احتمالات، مو مقصودنا أن العقل البشري يلغي هذا الاحتمال، لا لا، أساسا هو لا يتمكن من الاحتفاظ بمثل هكذا احتمال. العقل البشري الله تعالى خلق بطريقة بحيث لا يمكن للعقل البشري أن يدرك وأن يحتفظ باحتمال مثلا واحد من المليون، واحد من العشرة آلاف، واحد من المئة ألف. هذا الاحتمال أصلا العقل لا يدرك، لا يمكن أن مثلا ما يقدر يكمش، خلينا نقول على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يطلع من إيده، هذا الاحتمال لا يحتفظ العقل به، أصلا ما يقدر يلاحظه العقل، مو العقل يلاحظه ويتعامل مع هذا الاحتمال معاملة العدم، معاملة عدم الوجود، لا، أصلا هو لا يتمكن من الاحتفاظ بمثل هكذا احتمال. إذا لم يحتفظ باحتمال الخلاف يعني شنو؟ يعني أن ما يقابل هذا الاحتمال هو حصل على اليقين، حصل على اليقين بتلك القضية، لكن لا على أساس الملازمة ولا على أساس استحالة الانفكاك كما يدعي المنطقي، فيقول أن قضية مثلا الكبرى في المتواترة قضية عقلية أولية، الاستحالة في هاكل الاستحالة في اجتماع الضدين، لا، هذا طريق آخر في ذكر المصنف. هكذا نفس الكلام نقوله في القضية التجريبية، نفس الكلام اللي المصنف شبه القضية التجريبية بالقضية المتواترة، نفس الكلام تماما نقوله في القضية التجريبية بفارق بسيط، وهو أن الاقترانات المتعددة، الاقتران بين الحادثة الأولى وبين الحادثة الثانية، الاقتران بين أكل الطعام المعين وبين ألم المعدة، هذا الاقتران إذا حصل نفس هذا الاقتران يكون قرينة احتمالية على شنو؟ على علية الأولى للثانية. لابد أن هاي الألفاظ تكون راعيها، مو فقط نفهم المطلب، لا، أكون حينما يطلب من عندنا إعادة المطلب نعيده. بالنسبة إلى التواتر شنو نقول؟ شنو نقول؟ الخبر الواحد هو قيمة أو قل قرينة احتمالية على شنو؟ على صدق القضية، أحسنتم، المخبر بها، على موت زيد فعلا. تتراكم هاي القرائن الاحتمالية والقيم الاحتمالية، تتراكم إلى أن يحصل اليقين. بالتواتر نقول لا، نقول الاقتران، عفوا بالتجربة، نقول الاقتران بين الحادثة الأولى أكل الطعام وبين ألم المعدة، هذا الاقتران قرينة احتمالية على شنو؟ على العلية، أحسنتم، علية الأولى للثانية. وإلا ليش اتفق، ليش اتفقا معا؟ احنا نحتمل أن الأولى علة للثانية، لكن هاي شنو؟ هاي قرينة، هذا الاقتران قرينة لكن ليست قرينة يقينية، قرينة احتمالية. ليش احتمالية؟ لأن في قبالها أكو احتمال آخر. شنو الاحتمال الآخر؟ هذا اللي أرد أقوله، الاحتمال الآخر مو احتمال الكذب، ما عندنا صدق وكذب في التجربة، عندنا صدق وكذب في الخبر، في الخبر نقول الاحتمال المقابل احتمال الكذب، أما فيما يرتبط بالتجربة نقول الاحتمال المقابل هو احتمال وجود علة أخرى غير منظورة وغير ملتفت إليها هي العلة في الحادثة الثانية، مو الحادثة الأولى هي العلة، وإنما اقترنت وتوافقت الحادثة أو العلة الحقيقية الواقعية غير المنظورة توافقت واقترنت صدفة مع الحادثة الأولى. الحادثة الأولى ليست هي العلة الحقيقية، العلة الحقيقية علة أخرى شيء آخر إحنا ما ملتفتين إلى قاطعين النظر عنه، اتفق وجوده مع العلة التي نلتفت إليها ونتوهم كونها علة، يعني الحادثة الأولى. فإذا نفس الاقتران قلينا على العلية في قباله احتمال عدم تحقق العلية، احتمال كون العلة شيء آخر غير ملتفت إليه، لكن هاي قرينة احتمالية. إذا تكررت إذا تكرر الاقتران مرة أخرى، إذا أكل الطعام مرة أخرى وشعر بنفس الألم، هذا التكرر أيضا قرينة احتمالية على العلية، هذا يتراكم، هذان الاحتمالان هكذا بالنسبة إلى الثالث الرابع الخامس، فتتكرر التجربة مرات عديدة مرات كثيرة إلى أن يقوى احتمال العلية ويضعف في القبال، يضعف احتمال وجود علة أخرى غير ملتفت إليها، يضعف إلى أن يقترب من الصفر لا يحتفظ العقل البشري به، فيكون احتمال العلية يكون يقينيا ويتكون اليقين في التجربة كما تكون اليقين في التواتر. هذا تفسير المصنف، هذا واضح مبني على مسألة حساب الاحتمالات اللي تقدم المصنف قدمها قبل أن يدخل بالتواتر فيطبق هذا على التواتر. نقرأ هذا ثم نذكر سؤال على كلام المصنف ونجاوبه حتى يتضح ويستقر كلام المصنف ويكون كلام المصنف هو المتعين. يقول المصنف: ولكن الصحيح، شنو اللي فرغنا منه؟ قلنا الآن كلام المصنف أو تفسير المصنف مبني على أن اليقين يقين موضوعي لكن استقرائي مو استنباطي كما يدعي المنطق القديم بتعبير المصنف، ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها، الاعتقاد بالقضية سواء كانت تجريبية أو متواترة، المصنف راح يدمج التواتر والتجربة بعبارة واحدة، احنا حاولنا أولا نبين التواتر ثم بينا التجربة، شوف شلون يدمج العبارة. يقول: وأن الاعتقاد بها يعني بالقضية حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مطب واحد، أي عبارة جامعة، قرائن احتمالية، شنو القرينة الاحتمالية؟ بالخبر القرينة نفس الخبر، بالتجربة القرينة منه الاقتران بين الأولى والثانية، وراح يجي يعبر في مصب واحد في محور واحد، بالخبر يعني نفس مضمون القضية، بالتجريبية يعني نفس الاقتران، فإخبار كل مخبر، هذا وين؟ هذا بالتواتر، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، كل خبر هذا قرينة لكن احتمالية مو يقينية، قرينة احتمالية ومن المحتمل بطلانها، من المحتمل بطلان تلك القرينة، بطلان تلك القرينة على صدق الخبر، قرينة على شنو؟ ما قال، حذف المتعلق، قرينة احتمالية على شنو؟ على صدق الخبر، على صدق المضمون، فإذا بطلت هاي القرينة يعني أن المضمون ليس بواقع، ومن المحتمل بطلانها، ليش؟ شنو الاحتمال المقابل؟ لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، الاحتمال المقابل لصدق الخبر، الاحتمال المقابل لمدلول القرينة الاحتمالية هو الكذب، احتمال أكو مصلحة شخصية دعت المخبر إلى أن يخفي الواقع، وكل اقتران بين حادثتين، هذا راح للتجربة، وكل اقتران بين حادثتين قرينة، من القرينة؟ الاقتران والتقارن، احنا ما ان نشوف أن الحادثة الثانية حصلت مقترنة بالأولى عقيب الأولى حتى نحتمل العلية، نقول إيه هذا الألم من هاي الأكلة. وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما بين الحادثتين، يعني علية الأولى للثانية، لكن أكو في انقبال أكو احتمال آخر، وفي ومن المحتمل بطلانها. بطلان منه؟ بطلان القرينة. أي القرينة يفسر الضمير في بطلانها، وإحنا فهمنا الضمير من الأول، لو تفسر بالأول ونفهم الثاني، لو ما تفسر هو فهمنا الأول في بطلانها قلنا القرينة، إحنا قلنا القرينة، لما أجل الثاني قال أي القرينة، أي القرينة لإمكاني يحتمل بطلان القرينة. ليش تبطل القرينة؟ يقول لإمكاني افتراضي وجودي علة، ما قال لإمكان الكذب، لأن الكذب ذاك بالتواتر، هنا لا، هنا الاحتمال المقابل للعلية هو احتمال وجود علة أخرى غير ملتفت لها. لإمكاني افتراضي وجود علة أخرى غير منظور، غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى، غير أنها منه هاي العلة غير المنظورة الحقيقية، اقترنت بالحادثة الأولى صدفة، فإذا تكرر الخبر في القضية المتواترة وتكرر الاقتران في التجربة تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وتناقص احتمال نقيضها اللي هو الكذب أو احتمال وجود علة أخرى، حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، قريبا جدا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. هذا تفسير المصنف. يبقى نسأل المصنف، نقول له من خلال ما تقدم، خلال ما تقدم اتضح أن المصنف عنده تفسير لطيف لتكون اليقين من القضية المتواترة أو التجريبية، وهو تفسير مقبول وعقلائي، لكن أيضا بالنسبة إلى التفسير الأول هم مقبول. التفسير الأول ما أشكلنا عليه، التفسير الأول ذكرناه وانتقلنا مباشرة إلى دعوة المصنف، فكأنما صار عندنا دعويان متقابلان، متقابلتان. الأولى تقول أن اليقين الموضوعي في القضية المتواترة هو استنباطي، المصنف يقول لا استقرائي، فكلا التفسيرين مقبول، كلا التفسيرين ثبوتا مقبول، ما عندنا مشكلة ثبوتية في التفسيرين. فنسأل المصنف إذا كان هكذا فما هو المعين للاحتمال الثاني، ما هو المعين للتفسير الثاني؟ تفسير المصنف بعد أن كان كلا الطريقين مقبول ثبوتا ولا مشكلة فيه، المصنف يقول، يجيب عن ذلك، يقول المعين للتفسير الذي ندعيه هو أن المنطق الأرسطي افترض أن الكبرى في القضية المتواترة، شنو الكبرى في القضية المتواترة؟ هي أن كل إخبار من هذا القبيل، إخبار كثير، إخبارات كثيرة، يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي القضية الكبروية، كل مخبرين متعددين كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، هاي الكبرى. الصغرى المحسوسة أن الجماعة أخبروا، ما لنا علاقة بالصغرى، خلونا ويا الكبرى، هاي الكبرى، الكبرى أن كل جماعة غفيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. والكبرى في القضية التجريبية هي شنو؟ استحالة تكرر الصدفة، استحالة تكرر الصدفة، مو الصدفة سيد، الصدفة تصير مرة بس ما تتكرر دائما كثيرا غالبا، استحالة تكرر الصدفة. والمصنف هم نبه، قال أن ترى الكبرى في المتواترة مرجعها ومآلها إلى الكبرى في القضية التجريبية. جيد، فانحصر موضوعنا في شنو؟ في كبرى القضية التجريبية، في كبرى القضية التجريبية، التواتر يرجع إلى التجربة، فلا بد أن نلاحظ كبرى القضية التجريبية. المصنف يقول هاي الكبرى أن استحالة تكرر الصدفة غالبا أو دائما هاي القضية ليست قضية عقلية أولية. هذا جوابنا على التفسير الأول. التفسير الأول قال عندنا كبرى في التواتر وعندنا كبرى في التجربة. احنا اجينا ارجعنا الكبرى في التواتر الى كبرى التجربة. اجينا الى كبرى التجربة نقول هاي استحالة تكرر الصدف، استحالة كون الصدفة غالبية او دائمية، هاي ليست قضية اولية عقلية. ماكو في عقولنا النظرية استحالة لتكرر الصدفة. يعني احنا اذا رجعنا الى عقولنا النظرية ما عندنا استحالة لتكرر الصدفة كحكم عقلي أولي. بينا قلنا المنطق يبين أن القياس قياس استنباطي برهان، يعني يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقدمات يقينية. الحسية يقينية، هاي واضحة الصغرى. الكبرى أيضا لابد أن تكون يقينية، لابد أن تكون يقينية، يعني لابد أن ترجع إلى أحد الضروريات الست. المنطق أرجعها إلى الأولية العقلية. إحنا نجاوب نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ما عندنا إحنا بعقولنا النظرية استحالة لتكرر الصدفة. تكرر الصدفة خارجا ما يلزم منا محذور عقلي. أفرض تكررت الصدفة دائما أو غالبا ما يلزم محذور عقلي. نظرنا إحنا العقلاء نظرنا من منطلقاتنا العقلية لا ننظر لمسألة استحالة تكرر الصدفة، لا ننظر لتلك القضية كما ننظر إلى استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع النقيضين. إيه هاي قضية عقلية أولية. لا ننظر لتلك القضية كما ننظر لمسألة مثلا الكل أعظم من الجزء. هاي القضية قضية عقلية أولية، أما هذه الأولى هي ليست عقلية، إنما تكون منشأ تلقينا لتلك القضية، منشأ قبولنا لاستحالة تكرر الصدفة، منشأ قبولنا لعدم كون الصدفة غالبية أو دائمية هو نظرنا إلى الخارج. إحنا نظرنا إلى الخارج واستقراءنا الخارجي هو الذي أوجب علينا أن نحكم باستحالة تكرر الصدف. إحنا حينما عشنا في العالم، عشنا في الخارج، شفنا الصدفة لا تتكرر. استقرأنا الصدف، شفنا الصدف لا تتكرر. الصدفة تتكرر فد مرة مرتين، أما أن تكون الصدفة دائمية أو غالبية في كل الإخبارات اتفقوا صدفة أو في غالب الإخبارات اتفقوا صدفة، إحنا حينئذ قلنا إذن من خلال استقرائنا أن الصدفة لا تتكرر. إذن هاي قضية مو عقلية، هاي قضية تجريبية. التجربة هي التي أثمرت لنا نتيجة أن الصدفة لا تتكرر ولا تكون دائمية. فلو قطعنا النظر عن العالم، لو لم نعش في العالم، ولو قطعنا نظرنا إلى الخارج، إذا انعزلنا عن الخارج وانعزلنا عن العالم، صار عندنا مولود سيدنا وعزلناه في غرفة قعدناه ما خلينا يطلع على العالم الخارجي، صار عمره 50 سنة، نسأله نقول له هل يستحيل تكرر الصدفة؟ يرجع إلى عقله يقول لا، لا يستحيل، ماكو مانع من أن تتكرر الصدفة. إحنا اللي شفنا الخارج وطلعنا على العالم الخارجي شفنا الصدف عادة لا تتكرر، الصدف لا تتكرر. أما كقضية أولية عقلية لا يمكن لنا أن نحكم بتلك القضية من دون ملاحظة الخارج ومن دون ملاحظة الواقع. هذا دليل على أن مسألة استحالة تكرر الصدف ليست قضية أولية عقلية موجودة في عقولنا النظرية، هي قضية تجريبية. وإذا كان الأمر كذلك فيبطل كلام المنطق. ليش؟ لأن الكبرى لو كانت قضية تجريبية، الكبرى لو كانت قضية تجريبية، كبرى شنو؟ كبرى القياس التجريبي لو كانت تجريبية للزم التسلسل أو الدور، إما نفس القضية فيصير دور وإما قضية أخرى فيصير تسلسل، الأقرب هو الدور. وحينئذ يكون قياس المنطق قياس دوري، هذا دور وليس بطريق مقبول وصحيح. هذا سؤالكم اللي دخلتوا على البحث فيه، سؤالكم كان ما المعين لأحد الطريقين بعد أن كان كلا الطريقين ممكن وصحيح ثبوتا؟ احنا الآن نقول لا، ليس كلا الطريقين صحيح ومقبول ثبوتا، الطريق الثاني مقبول أما الطريق الأول ليس مقبولا. والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لتعين طريق المصنف وعدم صحة القول الأول، صحة طريق المنطق الذي يؤيد ويشهد، مو يؤيد يشهد لذلك، الذي يشهد لتعين طريق المصنف وأن اليقين المأخوذ من التواتر يقين استقرائي وليس يقينا منطقيا، يقينا استنباطيا مبني على القياس، مبني على قضية عقلية أولية، الذي يشهد لذلك هو أننا نجد أن سرعة حصول اليقين بالقضية المتواترة هذا يتأثر بالعوامل التي تقوي احتمال الصدق أو تضعف احتمال الصدق. خلينا نبين هذا ثم نبين شلون يشهد، شلون هذا يشهد. في التواتر ليس حصول التواتر في الموارد المختلفة المتعددة على حد سواء، التواتر مو دائما يحصل بطريقة واحدة، لا، العوامل التواتر يتأثر بعوامل تقوي احتمال الصدق أو تضعف احتمال الصدق. فإذا كان عندنا عامل يقوي احتمال الصدق هذا شيء يسوي؟ راح يسرع من عملية حصول اليقين. وإذا كان بالعكس، إذا كان عندنا عامل يضعف من الاحتمال، نحتاج إلى تراكمات متعددة أكثر من الأول فيبطئ حصول اليقين. مثلا وثاقة الراوي، إذا كان الراوي ثقة، طبعا العوامل راح نتحدث عنها فيما تفصل، بس الآن نذكر مثلا، نقول مثلا وثاقة الراوي، إذا كان الراوي مثلا ثقة عدلا معروفا بورعه وتقواه على أعلى مراتب الورع والتقوى، وأخبر، هذا إخباره ما يكون مثل إخبارات غيره، هذا مثلا قد مثلا تكون النسبة في صدقه مو 50% ولا حتى 70%، إذا مو 90 على الأقل 80%. ثم إذا أجى شخص آخر بنفس المواصفات، نفس الوثاقة، نفس الورع، نفس التقوى، أيضا أخبر بنفس الخبر، الثمانين راح ترتفع 85 أو 90. إذا إجا ثاني ثالث قد من 5 أو 6 إخبارات يحصل اليقين، يحصل الجزم واليقين، ولا نحتمل أصلا الكذب في حق أولئك الخمسة الأتقياء الورعين مثلا. هذا إذا كان المخبرون مثلا ثقات وعدول. أما بالعكس إذا كان المخبرون مجاهيل حال، أو بالعكس بعد أكثر ضعاف معروف بكذب، إذا كان كاذب ومعروف بالكذب أو مجهول حال، فإخبار الأول قد ما يسوي أكثر من 20%، الثاني أيضا كاذب على كاذب يصير قد مثلا 21، فنحتاج مثلا إلى 50 إخبار أو 60 إخبار أو 100 إخبار، قد يحصل اليقين وقد لا يحصل. فهذا ليش اختلفت سرعة حصول اليقين؟ ليش اليقين في المورد الأول صار أسرع من اليقين في المورد الثاني؟ شنو الموجب لتلك السرعة؟ الموجب لتلك السرعة هو قوة احتمالية القرينة الواحدة، قوة احتمالية الخبر الواحد، لأن الخبر الواحد احتماله أقوى من المورد الثاني، فاليقين صار أسرع من المورد الثاني. سرعة وبطء اليقين تتأثر بكل العوامل، ومثال على العوامل أخذنا الوثاقة، بكل العوامل التي تقوي احتمالات الصدق أو تضعف احتمالات الصدق. هاي قضية واضحة ومسلمة. الآن تعال شلون تشهد؟ أقول هذه القضية، قضية أن قوة الاحتمال يسرع من حصول اليقين، هذا يشهد لمدعانا، يشهد لأن تكون اليقين في باب التواتر هذا على أساس الاستقراء وعلى أساس حساب الاحتمالات، لا على أساس اليقين الموضوعي الاستنباطي اللي يدعي المنطق. هاي مسألة اختلاف سرعة وبطء حصول اليقين، وأن اليقين لا يحصل اليقين بدرجة واحدة في الموارد المختلفة. هذا السرعة والبطء تشهد لما ندعيه من أن اليقين في باب التواتر يقين موضوعي استقرائي، وإلا لو لم يكن كذلك، لو لم يكن يقينا موضوعيا استقرائيا، لو كان استنباطيا مأخوذا من قضية أولية عقلية لكان دائما على نمط واحد ولا يختلف ولا يتأثر بقوة الاحتمال وضعف الاحتمال. إذا كانت القضية منوطة بقضية أولية عقلية تماما مثل الكل أعظم من الجزء، تماما مثل اجتماع الضدين مستحيل مثلا، لو كان الأمر كذلك، لو كان اليقين في باب التواتر مبني على أساس قضية عقلية أولية لما اختلف الحال من مورد إلى مورد. ليش؟ لأن القضية العقلية الأولية لا تختلف، القضية المحسوسة لا تختلف، القضية الأولية العقلية الكبرى لا تختلف. إذن ليش تختلف النتائج؟ اختلاف النتائج سرعة وبطئا هذا لا مبرر له، إلا أن اليقين الحاصل من التواتر هو يقين استقرائي، يقين استقرائي مبني على قوة الاحتمال ومبني على أساس حساب الاحتمالات. لأن اليقين مبني على أساس حساب الاحتمالات يتأثر بقوة احتمال القرينة الواحدة. هذا يؤيد مدعانا، يشهد لما ندعيه من أن اليقين يقين استقرائي وليس يقينا استنباطيا، وإلا لو كان استنباطيا لكان دائما وفي جميع الموارد يحصل بطريقة واحدة. والخلاصة أن المنطق القديم يعتقد أن اليقين في التواتر يقين موضوعي استنباطي، والمصنف يرى أن الصحيح هو أن اليقين يقين موضوعي استقرائي. قال: ونفس الكبرى، هذا نفس الكبرى جواب عن هذا السؤال، بس شلون جواب مختزل جدا. شنو سؤالنا؟ سؤالنا قلنا إذا كان كلا الطريقين ممكن، شنو المعين لطريق المصنف؟ المصنف يقول لا، الأول ليس بممكن، الأول يلزم منا الدور، لأن نفس القضية قضية تجريبية. يقول: ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم، وين افترضها؟ افترضها في التواتر، وافترضها في التجربة، اللي التواتر الكبرى في التواتر ترجع إلى التجربة، ما عندنا في الحقيقة إلا كبرى واحدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما أن النتيجة هي تجريبية، الكبرى أيضا تجريبية، فيلزم الدور أو التسلسل بالبيان المتقدم. ليست إلا قضية تجريبية، يعني ليست أولية، ليست عقلية كما يدعي المنطق وجعل القضية قضية مبنية على أساس القياس المنطقي. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. هذا الكلام لوحده، هذا الكلام لوحده كأنما يصير دعوة في قبال دعوة. هم يقولون أولية ويقول لا مو أولية، بالبيان اللي بيناه احنا تبين هي ليست بأولية، ليست أولية عقلية ناشئة من محض العقل النظري، لا، إنما هي بلحاظ الخارج وبلحاظ عالم الخارج. ومن هنا: ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية. خلص جواب المصنف حتى يجي هذا الشاهد، شنو الذي يشهد لذلك؟ يقول: ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. من هنا يعني شنو من هنا؟ يعني من كون اليقين في باب التواتر يقينا موضوعيا استقرائيا، لأن اليقين يقين استقرائي، نشوف احنا تختلف الموارد باختلاف العوامل التي تقوي القيم الاحتمالية. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، إذا قصرنا النظر على كل قرينة قرينة وكانت القرينة أوضح وأقوى، يا قرينة، القرينة سواء كانت هي الإخبار أو القرينة كانت هي شنو الاقتران بين الحادثتين في التواتر وفي التجربة، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع وبعدد أقل. ما نحتاج إلى 100 إخبار، نحتاج إلى 5 أو 6 أو 10 إخبارات إذا كانت القرائن ذات قيم احتمالية عالية. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر يعني الإخبارات إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، هذا مو فشي جديد، تطبيق لما ذكره قد قليل، هاي السطرين اللي ذكرهن الثلاثة اللي ذكرها راح يطبق على التواتر. يقول على هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، يعني خلاف الواقع، إما لوثاقة المخبر، هاي ليش يبعد في كل واحد احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية؟ عود ليش في كل إخبار من البعيد أن يكون لأجل مصلحة شخصية؟ يقول إما لوثاقة المخبر، مخبر ثقة فلا يخبر استنادا إلى المصلحة، لا حتى إذا كان الخبر على خلاف مصلحته وثاقته تمنعه من أن يخبر على خلاف الواقع، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية، ظروف خارجية هو موثقة ووده يكذب، بس أكو ظرف خارجي مثلا والده موجود يمه والده يعرف الواقع فما يريد يخالف الواقع فلا يخبر على أساس المصلحة الشخصية، يخبر بالواقع. وإما لظروف خارجية حصل اليقين. يقول على هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد كل واحد إلى حصل اليقين، إذا كانت إخبارات من البعيد أن تكون على أساس المصلحة الشخصية حصل اليقين. جواب إذا كانت حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات، نفس هاي الكبرى اللي طبقناها، نفس هذا الأساس اللي طبقناه في التواتر نطبقه في التجربة. يقول وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كلما كان هذا الاحتمال احتمال وجود علة أخرى أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي احتاج إلى عدد أقل، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك، هذا ليس ذلك هو محل الاستشهاد. احنا ايش قاعد نقول؟ قاعد نقول احنا طريقنا متعين، طريق المنطق باطل، طريقنا الصحيح والذي يشهد لذلك هي هاي مسألة السرعة والبطء. يقول وليس ذلك، هذا ما يمكن أن نفسره إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية، وإلا إذا ما ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية قد ليش يتأثر من مورد إلى مورد بالسرعة؟ وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد حول محور واحد، وهو مثلا موت زيد في القضية المتواترة والعلية في القضية التجريبية، هذا المصب الواحد، وليس مشتقا وناشئا كما يدعي المنطق، وليس مشتقا وناشئا ومسببا منه، هذا اليقين بالتواتر والتجربة ليس مشتقا وناشئا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق، مو ناتج من قضية عقلية. ليش؟ لأنه لو كان ناتجا من قضية عقلية أولية لما اختلف المورد عن مورد آخر من ناحية السرعة والبطء، لأن القضية العقلية الأولية لا تختلف. اجتماع الضدين الإنسان ولا إنسان، هذا مستحيل بنفس استحالة اجتماع الضدين الفرس ولا فرس، ماكو فرق بين مورد ومورد. كما أن هذا الاستماع للضدين مستحيل، هذا النقيضين، هذا الاستماع للنقيضين مستحيل بنفس الدرجة، ماكو اختلاف لو كانت القضية قضية أولية عقلية. هذا الاختلاف يؤشر على عدم كون القضية قضية عقلية أولية. وصلى الله على محمد وآل محمد.